السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ شيئا من الأحاديث الواردة في كثرة الحلف بالله عز وجل، ثم نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة. فأسأل الله الإعانة والتسديد وأن يرزقنا الصواب في الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه.
جعل الله بضاعته.
ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
هذا الباب صلته بتحقيق التوحيد، أن من تعظيم الله تعالى وإجلاله أن يحفظ الإنسان اليمين بالله عز وجل، ألا يحلف إلا في الموضع الذي يستحق الحلف، وأن يحفظ ذلك الحلف واليمين، فلا يوقع اليمين في غير موضعها، ولا يبذلها في غير محلها. ومن عظم الله عز وجل عظم ذكره، وتعظيم ذكر الله عز وجل يتحقق بأن يحفظ الإنسان الله عز وجل وذكره من أن يسوقه في غير موضعه. ولهذا تجد من في قلبه تعظيم الله عز وجل لا يحلف إلا بالله عز وجل، ثم إذا حلف له بالله رضي، ثم إذا حلف بالله تجده حافظا ليمينه من أن يحنث بها إلا أن يكون خيرا، وإذا حنث فإنه قائم بما أفرض الله تعالى في الأيمان من الكفارات. كل ذلك شأن من عظم الله عز وجل، بخلاف من خف قدر الله في قلبه، فإنه لا يبالي أن يحلف بالله عز وجل أو يحلف بغيره، وهو لا يبالي إذا حلف بالله أن يكون في صدق أو كذب، وهو لا يبالي أن يحفظ اليمين بالله عن أن يحنث بها، وهو لا يبالي إذا حنث أن يكفر ما أمر الله تعالى به في كفارة اليمين. لهذا الأيمان بذلها ينبغي أن يراعي الإنسان فيه عظمة من يحلف به وهو الله جل في علاه، فلا يحلف إلا بالله، ولا يحلف إلا على حق وصدق، وأن يحفظ يمينه عن اللغو، وإذا حلف فينبغي أن يحفظ ما حلف عليه، فإن كان فعلا فعله وإن كان تركا تركه، إلا أن يكون الخير في خلاف ما حلف عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ثم إنه مما ينبغي أن يراعى في الأيمان أنه من أخلف يمينه فحلف على شيء فرأى غيره خيرا منه أن يوفي بالكفارة التي جعلها الله تعالى محلا لتكفير ما كان من يمين بذلت في غير موضعها. هذه أمور ينبغي أن يراعيها المؤمن حتى يحفظ يمينه، فإن الله تعالى قال في محكم كتابه: واحفظوا أيمانكم، أي صونوها عن كل ما يمكن أن يكون سببا لإهدارها وإضاعتها. فحفظ اليمين يكون بأمور: يكون حفظ اليمين بأن لا تبذل إلا عند الحاجة، وبأن لا يحلف إلا بالله عز وجل، وأن يكون ما حلف عليه صدق وأن يكون ما حلف عليه صدقا وبرا، وأن يرضى باليمين إذا بذلت له بالله عز وجل، وأن يحفظها من الحنث، وإذا حنث أن يكفر. كل هذه الصور الستة من حفظ اليمين التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمر الله عز وجل بحفظ اليمين في قوله: واحفظوا أيمانكم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله عددا من الأحاديث المتصلة باليمين في وجوب صيانتها وحفظها، فقدم رحمه الله أول الآية الآمرة بحفظ اليمين الشاملة لصيانة الأيمان عن الإخفار والعبث والإضاعة، ثم بعد ذلك ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بصيانة اليمين والقيام بحق الله تعالى فيها. فأول ما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف أي اليمين التي يحلف بها الإنسان منفقة للسلعة ممحقة للكسب. منفقة للسلعة معنى كون اليمين منفقة للسلعة أي أنه يصدقك الناس بيمينك فيأخذون ما حلفت أنك اشتريته بكذا أو أن ثمنه كذا أو أنه لا يوجد إلا بكذا وأنت كاذب في ذلك، فإن هذا ينفق السلعة أي يسيرها ويجعلها تنفق وتمشي وتقبل وتمضي، لكنه في المقابل إذا كانت على غير صدق كانت ممحقة للكسب. ومعنى ممحقة للكسب أي أن الله تعالى يمحق ذلك بإزالته ونزع بركته، كما قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن المحق ليس فقط على صورة من الكسب الحرام، بل هو شامل لكل كسب محرم، سواء كان الكسب الحرام بسبب الربا أو بسبب الميسر أو بسبب التدليس أو بسبب الكذب في اليمين التي نفق بها سلعته أو ما إلى ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: الحلف منفقة للسلعة تمضي وتمشي وتروج، لكنه في المقابل هو ممحقة للكسب أي ماحق له، والمحق هو ذهاب البركة وزوال النفع من هذا المال الذي كسبه. فلا يجني الإنسان من المال الذي كسبه بطريق محرم ومن ذلك الأيمان الكاذبة لا يجني نفعا، فشره وإثمه أولا في الآخرة باق إلا أن يتوب، وأما في الدنيا فإنه منزوع البركة، والمال إذا نزعت بركته فلو كثر عدده فإنه لا ينتفع به صاحبه. أما الحديث الآخر فهو حديث سلمان رضي الله تعالى عنه في بيان خطورة عدم حفظ اليمين، يقول رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة، وهذا بيان أن هذه العقوبة المذكورة توعد الله تعالى بها ثلاثة: لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلاما يسرهم ويبهجهم، بل سيكلمهم كلام تقريع وتوبيخ. ولا يزكيهم، أي ولا ينمي ويطهر قلوبهم وأعمالهم وأموالهم، بل لا ينالون إلا خسارا وبوارا. فضد التزكية التدسية، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الأمر الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة هؤلاء: ولهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم، وذلك فيما أعده الله تعالى لهؤلاء الذين خرجوا عن شرعه وتعدوا حدوده. الأول أشيمط زان. أشيمط مأخوذ من الشمط، وهو اختلاط البياض بالسواد، والمقصود بالأشيمط هنا هو من تقدمت سنه حتى ظهر الشيب وعلى رأسه، فهذا يبعد منه هذا الفعل القبيح وهو الزنا، ولذلك كانت عقوبته: لا يكلمه الله ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. ولهذا جاء في بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم: شيخ زان، والمقصود بالشيخ من كبرت سنه ووقع منه مثل هذا، فهذا لا يكون إلا عن فساد متأصل في النفس، فإن الرغبة في هذا لا تكون إلا لا تكون من مثل هذا من من ممن مثل ممن حاله كهذا قد بلغ من السن مبلغا كبيرا. ولما كان الذنب من هذا على هذا النحو جاءت العقوبة شديدة مغلظة: لا يكلمه الله ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. الثاني عائل مستكبر، عائل فقير ليس عنده ما يغنيه، بل هو عالة على الناس، لكن ذلك لم يكسر نفسه بل أتى بنقيض ذلك. العيلة والفقر لا يلزم أن تكسر النفس، لكن قد تنكسر نفس العائل، ولذلك سمي المسكين مسكينا لأن الفقر يسكنه والفقر يفقره، ولذلك الفقير هو المفقور، والمقصود بالمفقور من أصيب فقار ظهره فلم يتمكن من الحركة، فهذا حال من تصيبه الفاقة والفقر ومن ينزل به ما ينزل من الحوائج. مع هذا إذا كان المسكين أو الفقير العائل مستكبرا كان قد أتى بنقيض حاله، والكبر لا يقبل لا من صغير ولا من كبير ولا من غني ولا من فقير، فهو من الذنوب والموبقات العظيمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني وزن ذرة من كبر، وهذا سواء كان غنيا أو فقيرا. لكن لما يكون في الإنسان من الوصف ما لا يتناسب مع الفعل يكون ذلك أبلغ في العقوبة وأشد في المؤاخذة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، قال: عائل مستكبر، أي متكبر، وهذا خلاف ما تقتضيه حاله من السكون وعدم العلو على الخلق، فإذا تكبر دل ذلك على خبث نفسه وسوء قلبه، وأنه قد تأصل فيه الشر على نحو لا ينفك عنه في كل أحواله في حال فقره أو في حال غناه. أما الثالث وهو الشاهد من ذكر الحديث: رجل جعل الله بضاعته، أي جعل الله هو الذي يباع ويشترى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فقد خف قدر الله في قلبه وهان عليه ربه
حتى أصبح ذكر الله عز وجل على لسانه ليتكسب بذلك من المتاع القليل والمكاسب الرخيصة، فجعل الله تعالى شاء سببا للكسب الكاذب الذي يحصله من خلال ذكر الله، إما في اليمين بأن يقول والله أعطيت في السلعة كذا، أو والله اشتريتها بكذا، أو والله لا تجدها إلا بكذا، وهو كاذب. فكل هؤلاء قد جعلوا الله بضاعتهم. وحتى لو لم يحلف، لو قال مثلا يشهد الله، الله يعلم، كان كذلك جعل الله بضاعته، لأن بل هذا أخطر، لأن استشهاد الله وإضافة العلم إليه فيما هو كذب هو نسبة جهل إلى الله عز وجل، فيكون أغلب من أن يحلف بالله عز وجل. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني هو الذي به يتم شراؤه أخذه السلع، وهو الذي يتم به بيعه. مثال البيع ذكرت له صورا، أما الشراء يجي الواحد يقول عطن كذا من السلع فيقول سعرها بمئة ريال، يقول والله ما معي إلا 90، تكفى عطنية، والله ما معي إلا كذا، وهو كاذب، عنده الزيادة لكن يريد أن يأخذ هذه السلعة بهذا الثمن. فجعل الله بضاعته، جعل الثمن هو 90 إضافة إلى حلفه بالله، فجعل الله بضاعة، فجعل الله بضاعته. وكذلك لو قال ما عندي، والله ما عندي وأتيك بعدين، أو ما إلى ذلك مما يذكر فيه الله لإقناع البائع أن يعطيك السلعة بما تريد من ثمن. هذا خف قدر الله في قلبه، ويا لها من آفة كبرى ومصيبة عظمى أن يقل قدر الله في قلب العبد. إذا قل قدر الله في قلب العبد انفتحت عليه أبواب الشر، وكلما عظم قدر ربك في قلبك فأبشر، فإنك منقاد إلى كل بر وسابق إلى كل فضل، فسيحبرك تعظيم ربك على إجلاله وعلى توقيره وعلى خشيته وعلى خوفه وعلى المسابقة في مرضاته جل في علاه. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على تكميل قدر ربه في قلبه. لهذا التوحيد هو مفتاح كل خير، لأن التوحيد قائم على العلم بالله، تعظيم الله، معرفة ما له من الحقوق، وهذا إذا كمل في قلب العبد فتح له أبواب الطاعة واستقامت حاله. أما الحديث الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله هو حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تحول أحوال الناس في آخر الزمان. يقول صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، يعني العصر الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم، وذلك لكمالهم في الإيمان والتقوى والصلاح والهدى، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابعوا التابعين. هؤلاء الثلاثة قرون هي القرون المفضلة، هم الأسوة والقدوة، هم تاج الأمة وأشرفها مقاما وأعلاها منزلة، هم السلف. إذا قيل السلف فالمراد بهم أهل القرون المفضلة. فالآن ما يقال نحن على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، من هم سلف الأمة؟ هم أهل القرون المفضلة الذين هم الصحابة، قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه هو وأصحابه، ثم التابعون لهم، ثم تابعوا تابعيهم، لأن الشر في هذه القرون والضلالات كانت محدودة، وكان الخير هو الظاهر، والسنة هي القائمة، والبدعة منقمعة، ثم بعد ذلك حدث ما حدث من الانحرافات والضلالات. هذه القرون الثلاثة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية لا يعني أنه لم يكن ثمة ضلالات في زمانهم، لكن هذه الضلالات التي كانت في زمانهم لم تكن ظاهرة، بل كانت مقموعة بظهور الكتاب والسنة وعلماء الأمة الذين يردون على الضلال والمنحرفين فلم تقوى. لكن بعد ذلك، بعد تلك القرون المفضلة الثلاثة، جاء الانحراف وحصل الابتداع، والابتداع فيما بعد ذلك متفاوت قوة وضعفة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعلى كل تلك العصور من بعد الثلاثة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، القرون باق فيها من هو قائم لله بالحجة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي قائمين به عاملين به داعين إليه، ظاهرين أي منتصرين بالحجة والبيان، ومنتصرين بالسيف والسنان على من عاداهم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا من رحمة الله بالأمة، أنه لا يخلو عصر من العصور ولا زمن من الأزمنة من قائم لله بحجة يبين الحق ويهدي السبيل ويبين الهدى ويدحض الضلالة ويهدي إلى الرشد. فمن وفق إلى أن يكون من هؤلاء الذين قال فيهم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهذا من أسمى ما يمنحه الله تعالى العبد من المنن ويسوقه إليه من الهدايات. يقول صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، يعني ذكر قرنين أو ثلاثة. والمحفوظ من الروايات كما في رواية أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي ذكر بعد قرنه قرنين، فالقرون المفضلة قرون أهل السنة الذين يرجع إليهم وهم السلف الصالح هي القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. الآن كثير من الناس إذا قيل السلف ما يفهم من هم السلف. السلف هم أهل القرون المفضلة، من كان عليه رسول ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. ثم قال رضي الله تعالى عنه مخبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم إن بعدكم، أي بعد هذه القرون الثلاثة، قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي يبادرون ببذل الشهادة دون أن تطلب منهم ودون أن يحتاج إليهم، ويخونون ولا يؤتمنون. الخيانة هي أن يفعل الإنسان خلاف ما أمر الله تعالى به من حفظ حقه ومن حفظ حق الخلق، ولا تخون الله والرسول. فالخيانة تكون لله بمخالفة أمره الذي هو حقه وبمخالفة أمره الذي هو في حق عباده. فقوله ويخونون ولا يؤتمنون لا يقصر فقط على الخيانة التي تتعلق بحق الخلق، بل حتى في حق الخالق يخونون ذا حق الله عز وجل وحق الخلق بعدم القيام به. قال وينذرون ولا يوفون، هذا مثال لما ذكر من الخيانة وهو عدم الوفاء بالنذر. وينذرون أي يلزمون أنفسهم بما يلزمون به أنفسهم من الالتزامات، لكن الواقع أنهم لا يفون بهذه العهود، وبهذا يخرجون عن وصف الأبرار. فإن من آكد أوصاف الأبرار أنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر ما هو؟ هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا من الالتزامات لطاعة الله عز وجل، فالواجب عليه أن يفي بما نذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الله من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيجب الوفاء بالنذر وإخلافه من إخلاف العهد الذي قال فيه الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله أعطاهم ما نذروا أن يطيعوه لأجله، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، هذا إمساك عن الصدقة، وتولوا وهم معرضون، هذا إخلاف للعهد بالطاعة. لئن آتانا من فضله لنصدقن، بخلوا، ولنكونن من الصالحين، تولوا. فماذا جارت النتيجة؟ فماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولهذا من أقبح الصفات أن ينذر الإنسان نذرا ثم لا يفي به، فإنه من أظهر أوجه الخيانة وعدم أداء الأمانة. قال ويظهر فيهم السمن. السمن ليس المقصود به فقط البدانة وكثرة الشحوم في الأبدان، فإن هذا في بعض الصحابة، فكان علي كان علي رضي الله تعالى عنه وهو من الخلفاء الراشدين من خيار الأمة رضي الله تعالى عنه، كان بطينا فيسمى بالبطين لأنه كان له بطن رضي الله تعالى عنه. فليس المقصود بالسمن أن يكون الإنسان كثير اللحم أو كثير الشحم، إنما المقصود بالسمن ما أدى إليه من كثرة الإقبال على الدنيا والانهماك بها وكثرة أكل الحرام والإقبال على الدنيا بما يصرف عن طاعة الرحمن فيقع فيهم السمن. فالسمن في حد ذاته ليس موجبا للذم، إنما الموجب للذم هو أن يشبع الإنسان من الحرام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يداه ممدودتان إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، ثم قال وغذي بالحرام، شبع، غذي بمعنى شبع من الحرام في المأكل والمشرب والملبس. هذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ويظهر فيهم السمن. وليعلم أن ما أن الشاهد في هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، فلا يحفظون الأيمان ولا يحفظون الشهادات ولا يقومون بما يجب من حفظ حق الله تعظيما له. والمقصود بالشهادة هنا التي جاء ذمها أنه يبادر إلى الشهادة مستخفا بها وعدم وغير حافظ حق الله تعالى فيها، وليس المقصود أن يبادر إلى شهادة يحفظ بها حقا أو يقيم بها هدى. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال في حديث زيد بن خالد الجهني قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء، يعني بأفضلهم وأكثرهم خيرا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وهذا هو الذي وقع الذم له في حديث عمران بن حسين حيث قال يشهدون ولا يستشهد قبل أن يستشهدوا، أي أنه يبادرون إلى الشهادة قبل أن تطلب منهم. فكيف يجمع بين الحديثين؟ جمع بين الحديثين جماعات من أهل العلم، والذي يظهر في الجمع هو أن الذم في أن يكون الإنسان مسارعا للشهادة دون مراعاة حق الله تعالى فيها من التحقق والتثبت، وأن لا يشهد إلا بما يعلم، وما شهدنا إلا إيش؟ إلا بما علمنا. الشهادة عند بعض الناس فزعة ونخوة وحمية وشجاعة، أن لا يترك صاحبه في ورطة فيشهد معه في زور وفي باطل لأنه لا يريد أن يوقعه في ورطة، وهو الذي يقع في ورطة ليست ورطة دنيوية إنما ورطة أخروية، فإنه سيسأل عن هذه الشهادة التي أكل بها باطل أو نجى الإنسان فيها من حق ثبت عليه. ولهذا يجب أن يتحرى الإنسان وأن لا يشهد إلا بما علم، والعلم ليس ظنا، إنما العلم ما بني على إدراك حسي إما سمعا أو بصرا، أما ظن والله أظن أنه صادق هذا لا يصلح أن تشهد عليه، لا تبني شهادتك على ظنون، إنما ابني الشهادة على يقين. وقد جاء حديث وإن كان في إسناده مقال لكن المعنى صحيح في حديث ابن عباس قال على مثلها فاشهد أو دع، يعني على مثل الشمس تبصرها وترها، اشهد أو اترك. أما أن تشهد على ظنون وعلى أوهام وعلى توقعات فهذا من الجور والظلم الذي ينبغي للمؤمن أن يتخلى عنه. هذا ما ذكره المؤلف من الأحاديث في هذا الباب، وخلاصته أنه متى عظم قدر الله في قلبك صانك ذلك عن رذائل وخطايا وموبقات خاصة وعامة، ومتى ضعف قدر الله في قلبك تورطت في المعاصي والسيئات. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم صدق تعظيمه وتمام محبته، وأن يعمر قلوبنا بالمحبة والتعظيم ومعاني لا إله إلا الله التي بها ينجو العبد من الآفات في الدنيا وينجو بها العبد من الهلاك في الآخرة. والله تعالى أعلم، ونجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.